بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ويلعنونكم، الذين تبغضونهم ويبغضونكم ويلعنونكم، هكذا عندكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، نعم، ويلعنونكم وتلعنونهم، ها؟ تلعنونهم، قال: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما قاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. قال: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. قال: وعن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. قال: رواهن أحمد ومسلم. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا إن تروا كفرا بواحا، إن تروا كفرا بواحا، إن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال: متفق عليه. قال: وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يا أبا ذر، كيف بك عند ولاة يستأثرون عليك بهذا الفيء؟ قال: والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي وأضرب حتى ألحقك. قال: أولا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ قال: تصبر حتى تلحقني. الحديث رواه أحمد. هذه الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله بعد الأحاديث الماضية والتي عنون لها بقوله باب الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والكف عن السيف عن إقامة السيف. وهذه الأحاديث إنما تتناول الجزء الثاني من الترجمة وهو قوله ترك قتال يعني الأئمة والكف عن إقامة السيف يعني فيهم. وهذا حث منه صلى الله عليه وسلم لما قد يقع من فتن أو لما يقع من جور من الأئمة ومن السلاطين، فقد يجورون على الناس ويظلمونهم ويأخذون حقهم ولا يعطونهم الواجب لهم، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نصبر وأن نعالج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال الصبر ومن خلال إبداء النصيحة كما جاء في الحديث الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالتناصح مع الأئمة هذا هو المطلوب منا، ونهينا أن نخرج على الأئمة مهما كانت الأسباب. ولم يبح الإسلام الخروج على الإمام إلا إذا رأى كفرا بواحا له من الله برهان، يعني دليل صريح، لا أن الدلالة تكون لازمة أو تكون متضمنة، لأن هذه يدخلها الاجتهاد وقد يكون في الاجتهاد نوع من الهوى. والشرع إنما أراد للأمة الإسلامية أن تعيش مجتمعا متماسكا، مجتمعا متحابا، مجتمعا يجتمع على كلمة واحدة لا يريد فيه التفرق والتشذرم. ولذلك نهى عن خروج على الإمام مهما كانت الأسباب إلا إذا كان هذا الإمام قد خرج عن ملة الإسلام، فعندئذ لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أما ما دام هو ملتزم بالتوحيد وما دام ملتزما بعقيدة الإسلام وما دام يرى أنه من هذه الأمة فلا يجوز لأحد أن يخرج عليه. وعلى الناس أن يتأولوا للإمام يعني بقدر ما يستطيعون، وعليهم أن يناصحوه فيما يعني ظهر من شره. لذلك أورد المصنف لهذه الجزئية من العنوان هذه الأحاديث، فأولها حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقد جعل الشارع المعيار في صلاح الإمام وفي فساد الإمام موقف المأموم موقف الناس منه، فإن كانوا يحبونه لا لهوى وإنما لإقامته شريعة الله وحرصه على تطبيقها وتنفيذها في كل مجالاتها ومعانيها، فمن كان حريصا على ذلك فإن هذا علامة من علامات صلاح الإمام. وعلامة أو أسلوب معرفة صلاح الإمام هو محبة الناس له، خصوصا الذين يحرصون على تطبيق الشريعة الإسلامية وعلى تحقيقها وعلى سلوك منهجها، فإن وجدوا هذا الإمام معينا على ذلك كان هذا دليل على أنه من أهل الإيمان، وأنه في هذه الحال يعتبر من أئمة العدل الذين لا يجوز لأحد الخروج عنهم. أما أئمة الجور فهم الذين يرتكبون الأخطاء والفواحش ويرتكبون الآثام، ولا يقبل الناس عليهم، بل يتكون بينهم وبينهم جفوة وفجوة. فمن كانت هذه حاله من الأئمة فهم من أئمة الجور ومن أئمة الظلم، ومع ذلك الشارع قال لا يجوز الخروج عليهم إلا إذا رأينا كفرا بواحا. فإن وجدنا منهم الكفر البواح لنا أن نخرج عليهم ولنا أن نقيلهم. وأما ما داموا يقيمون الصلاة ويطبقون الشعائر الإسلامية، خاصة الشعائر الظاهرة كإقامة الصلاة وكالأذان، إقامة الأذان وأداء الصلوات الجمعة والجماعات، وكذلك تطبيق الزكاة وغير ذلك من الأمور الخمسة كصوم رمضان، فإنه لا يجوز عندئذ الخروج على الإمام مهما كانت الحال. هذا ما أشار إليه فيها الحديث الأول، وبين أن هناك علامات تميز الإمام العادل من الإمام الجائر، وهي تعامل الناس معه وعلاقاتهم به وقبولهم لإمامته أو ردها. قال خيار، ومعنى خيار يعني أفضل أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني أنهم إذا ماتوا تصلون عليهم، وإذا مات الواحد منكم بادروا إلى الصلاة عليه، فهؤلاء هم أئمة السنة والجماعة. قال وشرار أئمتكم يعني وأكثرهم شرا الذين تبغضونهم ويبغضونكم ويلعنونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم، يعني ما دامت وصلت بنا المسألة إلى هذه الحال، حال المغاضبة والملاعنة، فهل لنا أن نخرج عليهم وننقض بيعتهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، ما أقاموا الصلاة فيكم، أو ما أقاموا فيكم الصلاة. ومعنى أقاموا فيكم الصلاة لأنه جرت العادة أن الأمراء هم الذين يصلون بالناس، والمراد بهذا ما أقاموا الصلاة فيكم يعني ما مكنوكم من أداء الصلاة، وما يسروا من وسائل لأداء الصلاة، فإن هذا كله مما يجوز أن يفعله الإمام أو نائب الإمام، وعندئذ إن فعلوا ذلك فليس لأحد أن يخرج عليهم، لأنهم لا يزالوا في ربقة الإسلام وفي حظيرة الإسلام. نعم. ها؟ ما فهمت السؤال. الالتفات هنا، أين الالتفات؟ هو قال تبغضونهم ويبغضونكم، يحدث الرعية والأئمة لما لم يكونوا موجودين تكلم عنهم بكلام الغائب. قال ما قاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله. يعني محبتنا للأئمة لا تقتضي أننا نحب ما يفعلونه وإن كان معصية، بل الواجب إن رأينا منهم المعصية ننكر هذه المعصية ونكرهها ولا نحب فعلها، لكننا نلتمس لهذا الإمام عذر لعل ثمة سبب حمله على أن يعصي الله جل وعلا. ففي هذه الحال علينا أن نكره ما يفعله، لكن هذه الكراهية لا تعطينا الحق في الخروج على الإمام ما دام يقول لا إله إلا الله وما دام يقيم الصلاة ويقيم الشعائر الدينية بين الناس. نعم. ها؟ ما سمعت؟ حتى التشهير على المنبر لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى من إنسان ما يكره يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. فإذا كان في التشهير يعني مصلحة أو توقع بعدم تكرار المعصية فلا بأس، لكن لا ينبغي أن يكون بالاسم الصريح، وإنما يكني ما بال أقوام ما بال أناس إلى غير ذلك، لكنه لا يجوز للإنسان أن يبادر إلى التشهير إذا كان غيره يغني عنه. قال فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عن يدا عن طاعة، أي ولا ينبغي له أن ينقض العهد والبيعة، لأن العهد والبيعة واجبة في حق المسلمين تجاه شخص يختارونه. فإن اختير وصار الإمام فليس لأحد أن يتراجع عن ذلك الاختيار. قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديه، أي لا يلتزمون بمنهجه صلى الله عليه وسلم في الحكم ولا يستنون بسنتي، وسيقوم رجال فيكم قلوبهم قلوب الشياطين جثمان في جثمان في جثمان أو في جثمان إنس، يعني أفعالهم أفعال الشياطين. الغرض من ذلك هو إقامة وإثارة الفتنة، وإن كانوا متلبسين في صورة الإنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. كل هذا يعني وقوع المعصية من الإمام ومن الخليفة والحاكم لا ينبغي، يعني لا يكون سببا في خروج الناس عليه، لأن ما يقع فيه الحاكم كما قلنا إن الحاكم ليس بمعصوم، فقد تقع منه المعصية كما تقع من غيره. نعم لا ينبغي مثلا أن يظهر المعاصي، لكن لو وقع ذلك فإن هذا لا يبرر في الخروج عليه، بل على أئمة المسلمين وعلى علماء الأمة أن يناصحوا الإمام بحيث يعيدونه إلى الصواب ويمنعونه من فعل المعصية. وربما أيضا يعني قد يفعل الإمام شيء يظنه الناس أنه من المخالفة للشرع، وربما حمله على ذلك وجود مصلحة، فإن مراعاة مصالح المسلمين لها أثر كبير في ضبط أمور الحاكم. لذلك لا ينبغي الخروج على الإمام إلا بعد أمره بالمعروف ونهي عن المنكر ومعرفة يعني مبررات ما فعله من أمور، خصوصا إذا كانت لها ارتباط بالمصالح، فإن هذا مما يخفف من كثرة النقد وتوجيه اللوم، وربما لا يكون ملاما فيما فعله. ولذلك قال سيكون أو يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هذا الوصف إما أن يكون في الأفراد وإما أن يكون في الأئمة، فقد يكون يعني في الأئمة من هذا حاله، ولذلك تكثر منه المعاصي، ولذلك تكثر منه المخالفات. وأما إذا أريد به الأفراد فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن في الأمة من يحرص على الخروج على الأئمة بأدنى شك وبأدنى شبهة، ولذلك هم حريصون على الفتنة أكثر من حرصهم على الإصلاح. هذا معنى قوله قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسان أو في جثمان إنس يعني إنسي. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع. وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الكريم حذيفة بن اليمان، والذي كان كثيرا ما يسأل عن أمور الشر خشية أن يقع فيها، ولذلك نبهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه رأى من أئمته ما يكرهه، ورأى منهم ما قد يعتبر من ارتكاب المعاصي، فعليه أن يكره ذلك منهم، لكن هذه الكراهية لا تعطيه حق الخروج، بل يجب عليه أن يسمع وأن يطيع، خاصة فيما فيه طاعة الله. أما إذا كان الأئمة دعوا الناس إلى المعصية فلا معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فعندئذ لا يطاع الإمام إذا كان أمر بمعصية، وهذه المعصية يعني معصية معروفة واضحة بينة لا شبهة فيها. قال تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني وإن تعدى عليك الإمام وظلمك فظلمه لك الله سبحانه وتعالى ينتقم لك منه ويأخذ لك منه، لأننا إنما نحرص على مصلحة المسلمين وجمع كلمتهم، ولذلك لم يأمرنا بالخروج على الإمام. ثم قال عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد وعلى رجل واحد، يعني قد بايعتم له، يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وقتله هنا إنما هو من باب قتل أو من باب قتال أهل البغي، لأن فعله هذا يعد خروج على الإمام. قال هذه الأحاديث رواهن أحمد ومسلم. فهذا الحديث فيه نص بجواز قتل الخارج على الإمام. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على السمع والطاعة، يعني على أن نسمع له وأن نطيع في منشطنا وفي مكرهنا. ومعنى منشطنا يعني في وقت وجود النشاط والاستعداد لتطبيق أحكام الشريعة وتنفيذها. وقوله ومكرهنا أي في وقت ما نكره، أو أننا ملتزمون بطاعة هذا الإمام فيما فيه منشطنا يعني محبتنا مما يتعلق بطاعة الله جل وعلا. فإنه إذا أمر الناس بطاعة الله وأمرهم فيما هو مباح يتعين عليهم أن يطيعوه. وأما قوله ومكرهنا يعني إذا أمرنا بما نكره، فإن كان هذا الذي نكرهه لا معصية فيه يجب علينا أن نطيعه، وإن كان هذا الذي نكرهه فيه معصية الله فعندئذ لا نطيعه، لكن لا يجوز لنا أن نخرج عليه، لا يعني نمتنع عن الفعل لكن لا نخرج على الإمام، ولا ندعو إلى خروج الناس عليه، ولا ندعو إلى ترك ونبذ تلك البيعة. وإنما المطلوب كما ذكرت أننا نحمل أنفسنا على أن نكون مع الجماعة، وإن كنا لم نعصي الله جل وعلا لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلا أننا في نفس الوقت لا نخرج على الإمام. هذا ما دل عليه حديث عرفجة أو حديث عبادة بن الصامت. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، يعني بايعنا على أننا لو رأينا من الإمام أثر يعني خص غيرنا على أنفسنا فإننا يجب علينا أن نصبر، ولا ينبغي لنا أن نتضجر، لأن الإمام قد يكون يفعل ذلك لمصلحة من مصالح المسلمين، وربما فعل ما نظنه غير مناسب لكنه في واقعه يتناسب مع الظرف والأفراد الذين على الظرف والمناسبة التي قد تعود بالمصلحة على المسلمين. هذا معنى قوله وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، ومعنى بواحا يعني واضحا بينا. وهذه اللفظة جاءت برواية أخرى إلا أن تروا كفرا براحا بالراء بدلا من الواو، وفي بعض الروايات إلا أن تروا كفرا صراحا بالصاد بدلا من الحاء بدلا من الباء صراحا. فعندئذ يجوز ويسوغ للناس الخروج، لأن هذا لا يصلح أن يكون إماما للمسلمين، حيث إنه لا يعد من المسلمين، ومن لم يكن من المسلمين فليس له على المسلمين بيعة. قال الحديث متفق عليه. قال وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يا أبا ذر كيف بك عند ولاة يستأثرون عليك بهذا الفعل، ومعنى يستأثرون يعني يأخذونه لأنفسهم ولا يعطونك منه شيء. فقال أبو ذر رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي وأضرب حتى ألحقك، يعني إني أنه يقاتلهم إذا منعوه الحق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما رأيته ليس يعني مناسبا، ألا أدلك على ما هو خير، على ما هو الأفضل لك أن تفعله، ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ والذي دل النبي صلى الله عليه وسلم قوله: تصبر، قال: تصبر حتى إيه؟ حتى تلحقني. فأمره بالصبر وعدم الخروج على الأئمة، لأن الخروج على الأئمة من الأمور التي تتنافى مع تعاليم الشريعة الإسلامية. مهما كانت الأسباب، ما دام الإمام في دائرة الإسلام، وما دام الإمام لم يخرج عن دائرة الإسلام إلى الكفر، فإنه تجب طاعته. يعلق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث قائلا: حديث أبي ذر، وهو الذي رواه أحمد، قال في إسناده خالد بن وهبان، قال في التقريب يعني الحافظ ابن حجر: مجهول هذه مرتبته، أي غير معروف في أوساط المحدثين، وهو أيضا من الطبقة الثالثة. قال: وقال في التهذيب، يعني في تهذيب التهذيب، والمراد بالقائل هنا الحافظ ابن حجر، قال: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: مجهول. وأما ذكر ابن حبان له في الثقات فهذا من الأمور التي لا يعتد بها أهل العلم، قالوا: لأن ابن حبان من منهجه أن يذكر المجهولين، فتارة يقول: فلان لا أعرفه، ولا أعرف أباه ولا جده، ولكنه ثقة. لذلك لم يعتد العلماء بتوثيق ابن حبان، خصوصا إذا خالف غيره من أهل الجرح والتعديل. قال: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم يعني الرازي في كتابه الجرح والتعديل، قال: إنه مجهول. ثم قال المصنف: وفي الباب أحاديث غير هذه، بعضها تقدم في باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان الجائر، جاء ذلك في كتاب الزكاة، وبعضها مذكور في غير هذا الكتاب. من هذه الأطراف قال من هذه الأحاديث التي جاءت تقدم، التي جاءت وقد تقدم بعضها في باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان الجائر في كتاب الزكاة، وبعضها مذكور في غير هذا الكتاب. قال: من ذلك، يعني من هذه الأحاديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الحاكم بلفظ: من خرج من الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه، يعني حتى يرجع إلى البيعة. ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن ميتته ميتة جاهلية. قال: وقد قدمنا نحوه قريبا من الحارث بن، أو قريبا عن الحارث بن الحارث الأشعري، ورواه الحاكم من حديث معاوية أيضا، والبزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وأخرج مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية. قال: وأخرج أيضا مسلم نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما وفيه قصة. قال: وأخرج الشيخان حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بلفظ: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: وأخرجه أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: قال: وأخرجاه أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، يعني صاحب الصحيحين. قال: وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وسلمة بن الأكوع. قال: وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي ذر رضي الله عنهما، من حديث أبي ذر رضي الله عنه: من فارق الجماعة قيد شبرهم فقد خلق ربقة الإسلام من عنقه. قال: وأخرج البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: اسمعوا واطيعوا، وإن استعمل عبد حبشي رأسه زبيبة، يعني كناية عن السواد. ما قام فيكم كتاب الله، كتاب الله تعالى. فهذه الأحاديث كلها تؤكد وجوب التزام البيعة وعدم الخروج على الإمام. قال: وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أطاعني فقد أطاع الله. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. قال: وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال: وأخرج الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ألا أخبركم بخير أمرائكم وشرارهم؟ قال: خيارهم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وهذا الحديث قد مر بنا، لكنه جاءنا في الباب من رواية من؟ من رواية عوف بن مالك، وهي رواية أخرجها الشيخان. وهذه الرواية جاءت من طريق ابن عمر، لكن اللفظ فيه زيادة. أحسنت. قال: وأخرج الترمذي من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله تعالى. قال: والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وهذا طرف منها. قوله: خيار أئمتكم إلى آخره، قال فيه دليل على مشروعية محبة الأئمة والدعاء لهم، وأن من كان من الأئمة محبا للرعية محبوبا. قال فيه دليل على مشروعية محبة الأئمة والدعاء لهم، وأن من كان من الأئمة محبا للرعية ومحبوبا لديهم وداعيا لهم ومدعوا له منهم فهو من خيار الأئمة، ومن كان باغضا لرعيته مبغوضا عندهم يسبهم ويسبونه فهو من شرارهم. وذلك لأنه وعضل فيهم وأحسن القول لهم أطاعوه وانقادوا له وأثنوا عليه. فلما كان هو الذي يتسبب بالعدل وحسن القول إلى المحبة والطاعة والثناء منهم كان من خيار الأئمة، ولما كان هو الذي يتسبب أيضا بالجور والشتم للرعية إلى معصيتهم له وسوء منابذة وسوء القالة منهم فيه كان من شرار الأئمة. وقوله لا يعني لا تخرجوا عليهم ما أقاموا الصلاة فيكم، قال فيه دليل على أنه لا يجوز منابذة الأئمة بالسيف مهما كانوا مقيمين للصلاة. قال ويدل على ذلك أو يدل ذلك بمفهومه على جواز المنابذة عند تركهم الصلاة، وإنما تجوز منابذتهم لأنهم بتركهم الصلاة يعدون قد خرجوا عن الإسلام وكفروا بالله، لأنه كما جاء الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة. قال وحديث عبادة ابن الصامت المذكور فيه دليل على أنه لا تجوز المنابذة إلا عند ظهور الكفر البواح. قال البواح وهو بموحدة ومهملة، قال الخطابي يعني معنى قوله بواحا يريد ظاهرا باديا يعني كفرا واضحا بينا، من قولهم باح الشيء يبوح به بوحا وبواحا أو بواحا إذا ادعاه وأظهره. قال ويجوز بوحا بسكون الواو ويجوز بضم أوله ثم همزة ممدودة، يعني بوحاء هذا معنى يجوز بضم أوله ضم الباء والهمزة بواح بوحاء. قال ومن رواه بالراء البراح فالمراد به البيان، يقال برح الخفاء إذا ظهر. قال النووي هي يعني كلمة بواح في معظم النسخ من مسلم بالواو، ومن رآه بالرأي فهو قريب من هذا المعنى أحسن. وأصل البراح الأرض القفر يعني الخالية من الايه من الزرع والخالية من العمران التي لا أنيس فيها ولا بناء. وقيل البراح البيان، يقال برح الخفاء إذا ظهر. قال النووي هي في معظم النسخ من مسلم بالواو بواح، وفي بعضها بالراء براح. قال الحافظ يعني ابن حجر ووقع عند الطبراني كفرا صراح بصاد ومهملة مضمومة ثم راء. قال وقع في رواية إلا أن تكون معصية لله بواحا، وفي رواية لأحمد ما لم يأمرك بإثم بواحا. قال وفي رواية له وللطبراني عن عبادة يعني ابن الصامت رضي الله عنه قال سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم أو يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون. فلا طاعة لمن عصى الله. قال وعند ابن ابي شيبة يعني في المصنف من حديث عبادة رضي الله عنه سيكون عليكم امراء يامرونكم بما لا تعرفون ويفعلون ما تنكرون فليس لأولئك عليكم طاعة، يعني في الالتزام بالعمل، لكن عدم طاعتهم فيما يأمرون بما هو منكر لا يسوغ الخروج عليهم. نعم. ما لسانه؟ من أطاع الأميرة، لأن الأميرة مفعول أطاع، هكذا بس. هذه الرواية أميره أطاع أميري، ما أعرف. قال قوله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا عن طاعة، قال فيه دليل على أن من كره بقلبه ما يفعله السلطان من المعاصي كفاه ذلك ولا يجب عليه زيادة عليه. قال وفي الصحيح فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه. قال ويمكن حمل حديث الباب على ما ورد في معناه على عدم القدرة على التغيير باليد واللسان، يعني يحمل على الاكتفاء بالتغيير بالقلب. قال ويمكن ان يجعل مختصا بالامراء اذا فعلوا منكرا، لما في الاحاديث الصحيحة من تحريم معصيتهم ومنابذتهم. من تحريم معصيتهم ومنابذتهم، فكفى في الانكار عليهم مجرد الكراهية بالقلب، لان في انكار المنكر عليهم باليد واللسان تظهرا بالعصيان، وربما كان وسيلة الى المنابذة بالسيف. والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.